صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة الماضية عن المعجزة كطريق لإثبات صدق دعوى النبوة، وقد ذكرنا أن من يدعي منصباً سماوياً وتجري على يده الأفعال الخارقة للعادة فإن جريان هذه الأفعال على يده دليل صدقه، لأن الله تبارك وتعالى لا يجري الأفعال الخارقة للعادة على يد مدع إلا إذا كان ذلك المدعي صادقاً في دعوة. وتوجد جملة من التساؤلات المثارة حول المعجزة. في هذه الليلة نحاول أن نجيب على بعض هذه التساؤلات. التساؤل الأول هو: هل المعجزة فعل مباشر لله تبارك وتعالى، أم هو فعل مباشر للنبي بإقدار من الله تبارك وتعالى؟ بعبارة أخرى، إذا ألقى نبي عصا وتحولت إلى ثعبان، فهل التحويل فعل مباشر لله فعله بعد دعوى النبي أو بعد دعوته ودعائه؟ وظيفة النبي أن يدعو والباري تبارك وتعالى يستجيب فيحول، العصا إلى ثعبان، أم إن الله تبارك وتعالى أقدر النبي بأن جعل نفسه نفس خاصة مصطفى وأعطاها قدرة خاصة بإمكانها أن تأتي بالأفعال الخارقة للعادة، فتكون المعجزة فعلاً للنبي مباشرة ولكن بإقدار الله تبارك وتعالى. في مقام الجواب على هذا السؤال ذكرت نظريتان. النظرية الأولى تقول المعاجز أفعال مباشرة لله تبارك وتعالى، ليس للنبي دخل في تحقيقها، النبي فقط يدعو الله تبارك وتعالى والباري تبارك وتعالى يستجيب. أصحاب هذه النظرية استدلوا بجملة من الآيات، مثلاً القرآن الكريم يقول قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، هنا الباري تبارك وتعالى هو الذي أمر النار. القرآن الكريم يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ويقول قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. العمل الذي قام به نبي الله موسى أنه ألقى العصا، انتهى دوره، والباري تبارك وتعالى هو الذي حولها. القرآن الكريم يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الذي يرسل الآيات هو الله، الذي جاء بالآية هو الله تبارك وتعالى. فالمعاجز أفعال خارقة للعادة يفعلها الله تبارك وتعالى مباشرة. النظرية الثانية تقول النبي هو الذي يفعل المعجزة مباشرة بإقدار الله، الله يعطيه قدرة أو ما يسمى بالولاية التكوينية، ثم هو النبي يفعل الفعل الخارق للعادة. أصحاب هذه النظرية أيضاً استدلوا بآيات من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فالرسول هو الذي يأتي بالآية. ويقول عز وجل ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فنبي الله عيسى هو الذي يخلق من الطين، وهو الذي يبرئ الأكمة والأبرص، وهو الذي يحيي الموتى، وهو الذي يخبر بالمغيبات، ولكن بإذن الله أي بإقدار من الله تبارك وتعالى. أي هاتين النظريتين هي النظرية الصحيحة؟ الصحيح لا هذه ولا تلك. كيف؟ جواب سؤال: من الذي يفعل المعجزة مباشرة؟ لا يمكن أن يعرف إلا بإخبار الله تبارك وتعالى أو إخبار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يوجد في النصوص الدينية المعتبرة في مثل هذه المسألة نص مطلق يثبت أن كل المعاجز فعل مباشر من الله، أو يثبت أن كل المعاجز فعل مباشر من الأنبياء. نص يثبت على نحو الموجب الكلية كما يقول علماء المنطق لا يوجد. نعم عندنا نصوص تثبت أن بعض المعاجز من الله مباشرة، ونصوص تثبت أن بعض المعاجز من الأنبياء مباشرة. غاية ما تدل عليه هذه النصوص هو الإجابة على التساؤل المطروح في موارد خاصة، وأما الكلية فهي بالنسبة إلينا مجهولة. بل نعلم بعدم صحتها، لأن النصوص منقسمة إلى قسمين: بعض النصوص تثبت أن البعض من الله مباشرة، وبعض النصوص تثبت أن البعض من الأنبياء مباشرة. فلا يمكن أن نقول الكل من الله، ولا يمكن أن نقول الكل من الأنبياء في مورد النص عندنا علم، وأما ما عداه نقول لا نعلم، العلم عند الله تبارك وتعالى. فبعض المعاجز فعل للأنبياء مباشرة بإقدار من الله، والبعض فعل من الله تبارك وتعالى مباشرة، كما في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أفضل معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو فعل الله عز وجل، ولا دخل للنبي في صناعة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. النبي ليس إلا تابع في تلاوته لله تبارك وتعالى. التساؤل الثاني، وهو الذي طرحه الفيلسوف الهولندي الباروخ إسبينوزا في كتابه اللاهوت. إسبينوزا يقول: عالم الطبيعة الذي نعيش فيه قائم على سنن حتمية لا يمكن أن تتخلف. لماذا؟ لأنها تطبيقات لقانون العلية وقانون السببية، وهذا القانون قانون حتمي لا يمكن أن يتخلف. إذا وجدت نار ألقينا فيها ورقة ولا يوجد مانع من احتراق الورقة، لا بد وفقاً لقانون السببية من احتراق الورقة، يستحيل التفكيك بين النار وبين الاحتراق، بين النار وبين أثرها. وأي عملية عبث في هذا القانون، قانون السببية، يلزم من انهيار جميع المعارف البشرية. لا يمكن أن نضع حجر على حجر في بناء المعرفة الإنسانية. فإذا كانت السنن الحاكمة سنن حتمية، لا يمكن أن نقبل أن شخص يلقى في النار ولا يحترق. هذا من التفكيك بين السبب وبين المسبب. بعض الباحثين الإسلاميين تأثر بهذا الكلام، مثلا أحمد خان الهندي قال: الكون يسير وفق سنن إلهية حتمية، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا كانت القوانين والسنن حتمية لا تتبدل لا تتحول، فلا يمكن أن نؤمن بخرق السنن الجارية، أي لا يمكن أن نؤمن بالمعاجز. ماذا نصنع؟ قال مؤول، نأتي عند كل آية رواية تنسب صدور الفعل الخارق للعادة إلى أحد من الأنبياء، فنؤول، نحاول أن نفسر ذلك الفعل بتفسير طبيعي يتلائم مع قانون عالم المادة. المسلمون في مقام الجواب على هذا التساؤل ذكروا ثلاث إجابات. الإجابة الأولى هي الإجابة التي ذكرها الأشاعرة. الأشاعرة قالوا لا يوجد في عالم الطبيعة أسباب ولا مسببات، أنكروا قانون السببية في عالم الطبيعة. النار ليست سبباً للإحراق، شرب الماء ليس سبباً للارتواء، تناول الدواء ليس سبباً للشفاء. إذن ما الذي يجري في عالم الطبيعة؟ قالوا الذي يجري هو أن الله تبارك وتعالى يفعل كل هذه الأمور مباشرة، إما على نحو التقارن أو على نحو التعاقب. فإذا ألقينا ورقة في النار واحترقت، في الحقيقة الباري تبارك وتعالى مباشرة خلق النار، مباشرة خلق إلقاء الورقة، أنت لست سبب لإلقاء الورقة، خلقك وخلق الإلقاء مباشرة، وخلق الاحتراق مباشرة، فلا يوجد ترابط بين وجود النار وإلقاء الورقة وبين الاحتراق، وبهذا أراحوا أنفسهم من مشكلة كيف تخرق القوانين الطبيعية الحتمية. قالوا لا وجود لها حتى نسأل عن خرقها. هذا الجواب أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو أنه مع مخالفته للعقل والوجدان يتنافى مع النصوص الدينية التي يعتقد بحجيتها الأشاعرة. القرآن الكريم يثبت علاقة السببية بين الموجودات في عالم الطبيعة، يقول تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، فالرياح سبب من أسباب عالم الطبيعة، تساهم في تحقق عملية التلقيح. القرآن الكريم يقول أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لاحظوا هذه الآية، لم يقل تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، وإنما قال فأخرج به، أي أخبر أن الماء سبب لخروج النبت من الأرض. فهذه النظرية تتنافى حتى مع النصوص الدينية التي يؤمن بها الأشاعر. الإشكال الثاني، قيل لهم جوابكم هذا صحيح، عالج المشكلة من جهة، عالج مشكلة منافاة المعجزة والفعل الخارق للعادة لقوانين الطبيعة الحتمية التي لا تتبدل ولا تتخلف، لأنكم أنكرتم من رأس وجود هذه القوانين، إلا أن هذا الجواب أوقعكم في مشكلة من جهة أخرى، وهي أنه إذا كان الفعل المعجز فعل مباشر لله، يحدثه الله تبارك وتعالى مباشرة من دون أن يخرق نظام الطبيعة ويفكك بين السبب والمسبب، يلزم أن تكون المعجزة فعل عادي لا تدل على صدق من جرت على يده. النار لا علاقة لها مع الحرارة، الله يحدثها ولا تأثير لها، وباختياره تبارك وتعالى يحدث تارة بعدها حرارة وتارة برودة. ما الفرق بين أن تحدث الحرارة أو تحدث البرودة في الدلالة على صدق من أجر الله تبارك وتعالى على يده حدوث البرودة بعد وجود النار؟ المفروض أن النار لا تتنافى مع البرودة ولا تقتضي الحرارة. صار النظام بلا سنن، والباري تبارك وتعالى يفعل مباشرة، فلا فرق بين أن تتحقق البرودة أو تتحقق الحرارة بعد تحقق النار. إذن لا يوجد فعل خارق للعادة، لا يوجد شيء يدل على صدق النبي. وطبعا هذه المناقشة أو هذا الإشكال محل بحث بين المحققين، هل هو تام أم لا. الجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره مشهور علماء الكلام، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق عالم الطبيعة وأوجد فيه قوانين وسنن، وهناك علاقة سببية بين الأشياء في عالم الطبيعة، إلا أن هذه الأسباب إنما جعلها الله تبارك وتعالى أسباب بقدرته، وقدرته تبارك وتعالى فوق هذه الأسباب. بإمكانه عز وجل أن يعطل هذه الأسباب، هو الذي خلق النار وجعلها حارة محرقة، بإمكانه تبارك وتعالى أن يغير خاصية النار، يحول النار، يحول العناصر التي تكون النار من طبيعة إلى طبيعة أخرى، فتكون من حارة إلى باردة، أو بإمكانه تبارك وتعالى أن يحدث مانع فيعطل تأثير النار، أو بإمكانه تبارك وتعالى مباشرة أن يحدث البرودة مع وجود النار، فيكون هناك سبب للحرارة وسبب أقوى وهو القدرة الإلهية للبرودة، وتكون القدرة الإلهية حينئذ غالبة. في الدعاء يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: يا مسبب الأسباب من غير سبب، يا سبب كل ذي سبب، يا سبب من لا سبب له. هو تبارك وتعالى سبب الأسباب، وبإمكانه أن يعطل الأسباب، كما بإمكانه أن يوجد المسبب بلا سبب مادي، لأنه تبارك وتعالى أعظم الأسباب، وقدرته تطال كل شيء. إذن نحن يمكن أن نلتزم بوجود علاقة السببية، وأيضاً نلتزم بأنه لا تبديل ولا تحويل في سنن الله وفي قوانين الله، ومع ذلك نقول بإمكان وقوع الفعل الخارق للعادة، لأن السنة إذا تحققت شروطها لا تتبدل. إذا وجدت نار وألقيت فيها ورقة ولا يوجد مانع من تأثير النار في الورقة، حينئذ سوف تعمل السنة. أما إذا تدخل الباري وأوجد مانع رفع موضوع السنة، فهنا ليس تغيير في السنة، وإنما عدم وجود للسنة من رأسه. الجواب الثالث هو الجواب الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، صاحب تفسير الميزان. العلامة الطباطبائي يقول: أنا ألتزم بوجود أسباب ومسببات في عالم الطبيعة، وألتزم بأن هذا القانون قانون حتمي ولا يعطله الله تبارك وتعالى، وألتزم أيضاً بأن المعجزة جارية وفق القوانين الطبيعية، ليس فيها خرق للقوانين الطبيعية. وذلك لأن الأسباب الطبيعية تنقسم إلى قسمين، هناك أسباب طبيعية معروفة، وهناك أسباب طبيعية خاضعة لنظام عالم المادة، للنظام الذي نعيش فيه، ولكنها غير معروفة. والمعجزة عبارة عن قيام سبب طبيعي مكان سبب طبيعي، ونحن نقول هي خارقة للعادة لأننا لا نعرف السبب الطبيعي الذي قام مكان السبب الذي نعرفه. مثلاً تحول العصا إلى ثعبان، يمكن أن يتحقق وفق قانون الطبيعة الذي نعرفه نحن، لكن بعد وقت طويل، نحتاج إلى مدة زمنية طويلة. العصا تتحول إلى تراب، ثم تتحول إلى نبات، ثم يأتي حيوان ويأكل من النبات، ثم يأتي ثعبان ويأكل ذلك الحيوان، فيتحول ذلك المأكول في جوفه إلى نطفة أو إلى بويضة، ثم يتخلق منها ثعبان. هذه العملية تحولت فيها العصا إلى ثعبان وفق النظام الطبيعي الجاري الذي نعرفه، ولكن احتاج الأمر إلى وقت طويل. يوجد قانون طبيعي آخر يحول العصا إلى ثعبان في لحظة واحدة، نحن لا نعرفه، الله تبارك وتعالى يعرفه، وبإمكانه تبارك وتعالى أن يعلم أنبياءه كيفية استثمار ذلك القانون الطبيعي المجهول بالنسبة إلينا. من هنا يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: المعجزة خلافاً لما يقوله أحمد خان الهندي لا تتنافى مع قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لأنها وفق السنن، غايته سنة قامت مقام سنة أخرى. التساؤل الثالث، وهو يحتاج منكم إلى تركيز. بعض المعاصرين أثار شبهة في دلالة المعجزة على صدق مدعي المنصب الإلهي، قال: نحن نسلم أن المعجزة فعل خارق للعالم، لكن نقول: من أين لكم العلم أن المعجزة تأييد من الله تبارك وتعالى؟ إذا ألقى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام العصا وتحولت إلى ثعبان، جاء بفعل خارق للعادة، نحن نسلم بذلك، لكن من أين علمتم أن الله تبارك وتعالى هو الذي حول العصا إلى ثعبان؟ نحن نحتمل وجود كائنات من كوكب آخر أو من عالم آخر لها قدرة فائقة فوق قدرة الإنسان، بإمكانها أن تتدخل في عالمنا وتحدث الأفعال الخارقة للعادة التي نحن لا نستطيع أن نقوم بها. فما يعجز عنه الإنسان قد يقدر عليه غير الإنسان، وعليه الفعل الخارق للعادة لن يدل على صدق المدعي، لأنه لم يثبت أنه من الله تبارك وتعالى. في مقام الجواب على هذا التساؤل نستعين بما ذكره سيد الطائفة زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسير البيان. السيد الخوئي تميز عن جميع العلماء ببيان لطيف أنيق في كيفية دلالة المعجزة على صدق من جرت المعجزة على يده. نذكر البيان الذي تفضل به رحمه الله مع إضافة بسيطة. يقول السيد الخوئي: لو فرضنا وجود سلطنة يوجد فيها سلطان، وجاء شخص من رعيته من سكان هذه السلطنة وادعى كذباً أنه يمثل السلطان وأنه الناطق الرسمي، وأخذ يخبر الناس بتعاليم وأحكام ويصدر قوانين باسم السلطان، وقال للناس: دليل صدقي غدا إن شاء الله الساعة 4 عصرا سوف يمر موكب السلطان، وإذا وصل الموكب عندي سوف ينزل السلطان ويسلم علي. وعلم السلطان بذلك، ومع ذلك قام السلطان في اليوم الثاني بالمرور، ولما وصل الواكب والموكب قريب من هذا الكذاب نزل السلطان وسلم عليه، فعلى ما أخبر به هذا الكذاب، مع أنه بإمكانه أن لا يفعل ذلك. بوجدانكم أنتم كعقلاء ألا تدركون أن هذا السلطان فعل أمرا قبيحا لأنه أيد هذا الكاذب؟ الوجدان بقطع النظر عن الشبهات والإثارات التي تصدر من هنا ومن هناك يحكم بأن هذا الفعل قبيح. لو علم السلطان، هنا الإضافة، لو علم السلطان بأن هذا المدعي يوجد أتباع يؤيدونه وهم سيقومون بتزوير موكب يشبه موكب الملك ويأتون بشخص شبيه بالملك ويمثلون موكب الملك وينزلون ذلك الشبيه لكي يسلم عليه، وكان بإمكان السلطان أن يتدخل يوقف هذا الكاذب ومن معه، ومع ذلك السلطان لم يعتني وفسح المجال للكذاب ومن معه لكي يخدعون الناس باسمه. ألا يحكم العقل بأنه ارتكب قبيح؟ هو يعلم بأن هؤلاء سوف يتقمصون دوره، والهدف من ذلك أن يدعى منصب منسوب إليه وهو قادر على أن يتدخل، ومع ذلك أهمل ولم يتدخل. هذا يوجب أن يكون ملاماً عند العقلاء. الأمر كذلك فيما إذا جاء شخص وادعى أنه رسول أو نبي وأنه يمثل الله تبارك وتعالى والناطق الرسمي عنه، فإنه يقبح أن يؤيده الله تبارك وتعالى مباشرة. كذلك يقبح ألا يتدخل الله تبارك وتعالى لردعه وردع المخلوقات الموجودة في الكوكب الآخر أو العالم الآخر التي تريد أن تتقمص شخصيته وتضلل الناس باسمه، فإن الله تبارك وتعالى يعلم بكل شيء، لن يخفى عنه حال هذا الكاذب وحال من معه من المخلوقات الأخرى.
وهو تبارك وتعالى قادر على كل شيء، بإمكانه أن يتدخل ويمنع، إذا لم يتدخل إذا لم يمنع سوف يحكم العقل بأنه ارتكب قبيح، حاله حال ذلك السلطان الذي أهمل. إذن العقل يدرك قبح أن لا يتدخل الباري تبارك وتعالى لردع الكاذب ومن معه ولو كانوا من كوكب آخر. طبعا هذا الاحتمال احتمال موهوم لا قيمة له، لكن بعض الناس يستهويه أن يطرح مثل هذه الاحتمالات الضعيفة التي لا قيمة لها، إلا أنه لو أن شخص طرح مثل هذا الاحتمال فهذا جوابه. التساؤل الرابع، بعض الباحثين قال أيضا المعاجز لا يمكن أن تكون خارقة للعادة ونواميس عالم الطبيعة. لماذا؟ يقول لأن القرآن الكريم أخبرنا أن النبي ليس قادراً على خرق الطبيعة ومخالفة القوانين والسنن. المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله جملة من الأفعال الخارقة للعادة، والنبي صلى الله عليه وآله لم يجيب إلى ما طلبوا، بل قال أنا بشر رسول عاجز لا أتمكن من فعل ما تطلبون. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طلبوا منه جملة من المعاجز الأفعال الخارقة للعادة، قال سبحان ربي لست إلا بشر ضعيف لا أستطيع أن أأتي بهذه الأفعال التي تطلبون. فالقرآن إذن يثبت عجز الأنبياء عن الإتيان بالمعاجز والأفعال الخارقة للعادة، وعليه لا بد وأن نؤول جميع الآيات والروايات التي ظاهرها صدور ما هو خارق للعادة. الباحثون الإسلاميون في مقام الجواب على هذا التساؤل ذكروا جملة من الأجوبة. الجواب الأول ذكره الميرزا أبو الفاضل القمي، قال رحمة الله تعالى عليه أصحاب هذا التساؤل لم يفهموا المراد من قوله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ليس المراد هنا إثبات أن النبي لأنه بشر فهو عاجز لا يستطيع أن يأتي بالأفعال الخارقة للعادة، وإنما المقصود الرد على قولهم لن نؤمن لك. لاحظ التعبير القرآني تعبير دقيق، القرآن بعبارة مختزلة بيّن الأفكار الموجودة في ذهن المشركين اتجاه النبي صلى الله عليه وآله. هم كانوا ينظرون إليه على أنه شخص يطلب السلطة والجاه، يريد المكسب المادي، يريد أن يتسيد، لهذا قالوا له لن نؤمن لك أي لمصلحتك، ولم يقولوا لن نؤمن بك. فرق بين الإيمان به وبين الإيمان له. لاحظ تعبير فرعون لما أن آمن السحرة بنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ قال آمنتم له، ولم يقل آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. في ذهنه أن هناك مخطط، جماعة عندهم تخطيط للحصول على عرشه، يريدون الملك والجاه، يريدون النفوذ، فيعتبر إظهار الإيمان لمصلحته، لأنه عندهم مشروع سياسي ومشروع اقتصادي. المشركون كانوا هكذا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لن نؤمن لك، أي لن نحقق شيء لمصلحتك. النبي صلى الله عليه وآله في مقام الجواب قال لهم: سبحان ربي، هل كنت إلا بشراً رسولاً؟ أنا لم أأتي بدعوة لأجل مصلحتي حتى يكون إيمانكم مصلحة لي، وإنما أنا عبد انتجبه الله وأرسله، أنا داعي إلى الله، إيمانكم بي ينفعكم أنتم. فهذه العبارة لبيان هذا المعنى، وليس لبيان أنه عاجز لا تجري على يده المعاجز والكرامات. الجواب الثاني هو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله عذاب الاستئصال، أن يهلكهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. هم يطلبون إفناء الحياة، الهلاك، العذاب الاستئصالي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: أنا لست إلا عبد مرسل، لا أملك هذا الأمر، هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يقرر متى ينزل عليكم العذاب. فهذه العبارة من المحتمل جدا أنها ناظرة إلى هذه الفقرة، تريد أن ترد عليهم ببيان أن مسألة العذاب النهائية ليست بيد الرسول، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. الرسول ليس إلا بشر مبلغ. الجواب الثالث، إذا تأملنا في القائمة التي طلبها المشركون نجد فيها بعض الأمور المستحيلة عقلاً، ليست خارقة للعادة وممكنة، بل هي مستحيلة لا يمكن أن تقع. فإنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي بالله تبارك وتعالى في عالم المادة في مكة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وهذا مستحيل. الباري تبارك وتعالى هو الذي خلق الزمان والمكان، هو الذي أين الأين، وهو الذي جعل المتى، فلا يجري عليه ما هو أجرى. طلبوا أمرا مستحيلا، فقال لهم صلى الله عليه وآله: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر بالرسالة، لا أخرج من الإمكان والفقر إلى الغنى، أو إلى مرتبة فوق الغنى، وتكون لي سلطة على الوجود الإلهي، أو سلطة على تحقيق الأمر المستحيل. الذي يتأمل في هذه الآيات يدرك أن هؤلاء كانوا متعصبين لا يريدون أن يؤمنوا، وإلا ما معنى أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه؟ هذه ليست لهجة من يريد الحق، من يريد أن يتبع الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله أقام لهم الحجة البالغة الدامغة، ولكنهم يذهبون يمنة ويسرى لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا، والسبب في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم بسبب سوء أعمالهم. لاحظ لما أن وعظ الحسين صلوات الله وسلامه عليه أهل الكوفة ودخل على زينب صلوات الله وسلامه عليها، دخل في خيمتها، قالت له: هل وعظت القوم؟ قال: نعم. قالت: هل اتعظوا؟ قال: لا، لأن بطونهم امتلأت بالحرام. أهل الكوفة ما كانوا يجهلون قدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين كتبوا أن اقدم إلينا قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندا، يعرفونه تمام المعرفة وكتبوا إليه دون سواه، ولكنهم من أجل حطام الدنيا أو خوفا من سيف عبيد الله ابن زياد ضربوا بالمعرفة اليقينية صفحا واتبعوا الشيطان. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بيّن هذا المعنى. لكن متى؟ لما تقدم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه يطلب الرخصة، تقول الروايات: بكى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكاء شديدا حتى جرت دموعه على خده وطأطأ برأسه إلى الأرض حتى لا يراه شامت من الأعداء، ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام، اللهم اقطع عنهم قطر السماء واحبس بركات الأرض ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم رفع صوته وقال: قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي، إلي أودعك وتودعني. ضم ولده إلى صدره حتى وقع مغشيا عليه. أويلي من تلاقى وعند الودع مشابق طول لما نهوى وللقع، لا ابن البيا والأبولع على ولدا يا ويلي وداع لقشر يشم حسين خد ابنا ويحب ودمعة مثل دمع ابنا يصب، نار اللي بقلب ابنا بقلب يخفيها على ابنا وناب تظهر. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. برز علي الأكبر أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذرهم ذرو الريح الهشيم، وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي هذا والحسين ينظر إليه، وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا، قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروه؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. ارفع يدك مع هذه المرأة الجليلة، هذه ساعة الدعاء. رفعت يدها وقالت إلهي بأبي عبد، إلهي بغربتي أبي عبد الله، إلهي بعطشي أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي علي سالما. وطابت الخيمة هالغري وتوسلت لله بحبي، يا راد يوسف من مغي ليا عقوب ومسات جناحي، أريدك علي سالم بالحسين وش ما بي مصي. إلهي بعصرة الزهرة ورا الباب بطبرة حيدر وطيحت المحراب، بكبد الذي بسهام الغدر انصاب. أريد أن علي سالم تجي أسألك بالحسين وعطش كبده، بابوه المرتضى وأمه وجده، بقطعت منحرة وتعفير خده. أريدك علي سالم تجي. استجاب الله دعاءها، فاحتز علي رأس بكر بن غانم وجاء وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا يا حسين هل لي من جائزة؟ يا بويا قطرة ماي، يا بويا قطرة ماي، يا لتش أتقوى وارد للميدان. يا بويا نفطر قلبي وحق جا العطش والشمس والميدان والحار. بني علي ماذا تريد؟ قال أريد شربة من الماء. قال له ضع لسانك على لساني. أخرجه علي وهو يقول: وحسينا وأبتا، إن لسانك كالخشبة اليابسة، أنت أشد مني ظمأ. أين الصائح وحسين؟ يقل سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يا عيناي، من نجيبا شربة الماي وانا العطش مثلك ذوب حشاي. بني علي اصبر، سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عاد علي إلى المعركة قاتلهم قتالا عظيما، نكس أبطالهم وأسقط الرايات. يقول حميد بن مسلم: بينما علي يكر خلف كتيبة وإذا بابن منقذ التميمي يقول: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن أباه فيه. قلت: أما يكفيك هؤلاء؟ قال: والله لأفعلن. فشد اللعين على علي ما ولى إلا بعد أن طعنه في خاصرته: أين المنادي وعلي؟ عظم الله أجري وأجوركم. تعلق علي بعنق الجواد فشد عليه العبدي وضربه بالسيف على أم رأسه: أين المنادي وشهيدا؟ عقاب ما شرق لها ما توط إجاته ضعاف وتناوباب سيوف هن شبك عالمهر بيه المهر فار، شبك عالمهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان فربيه وتشبيه بموسط العسكر. احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه. تقول بعض الروايات: قطعوه إربا إربا، عندها نادى بصوت حزين يقطع القلوب: السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، تسمع صوت الحبيب ولكن في أي لحظة؟ في لحظة وقوع السيوف وتقطع أعضائه. لهذا تقول الروايات: لما سمع صوت علي أخذ يجلس تارة ويقف أخرى وهو ينادي وعلي. يا الله، انحنى إلى مصرعه، رآه بأية حالة مقطعا إربا إربا، استلقى بجانبه، جعل خده على خده وصدره على صدره، ثم نادى بصوت حزين: بني علي، على الدنيا بعدك العمر. يا بو يا من سمع يماك، سمع يماك واني ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت عينا للعشرين ما وصلان، ما وصلان سني وحاتفني عليك الدهار، الدهار لقشا يا بويا من عدل راسك، عدل راسك ورجلي ومن غماض عيونك وسبال، وسبال يدك يا نور العين كل سيفك كل سفن وصل قطع قلبي ولا عند حشايا، لا عند حشايا.